بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه العمدة في الأحكام: باب حرمة مكة. الحديث 124 عن أبي شريح خويل بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه أنه قال لعمر بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أن أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، فسمعته أذناي ورعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله تعالى يوم خلق السماوات والأرض ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لرسوله ساعة من نهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. أخرجه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث والذي يليه فيما يتعلق بحرمة مكة، هذا البلد الذي عظمه الله سبحانه وتعالى. ومكة لها حرمة بسبب وجود المسجد الحرام فيها، وهو أول بيت وضع للناس، كما قال جل وعلا: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وهذا البيت بناه إبراهيم عليه السلام، وبنى قواعده مع ابنه إسماعيل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل ربنا تقبل منا. وما زال معظما منذ أن بناه إبراهيم عليه السلام، والله سبحانه وتعالى أقسم به، والله جل وعلا لا يقسم إلا بعظيم: لا أقسم بهذا البلد، وهو مكة. والسكن في مكة أو مجاورة هذا البيت الحرام من أفضل العبادات لمن رزقه الله عز وجل الاستقامة على دينه والإيمان به سبحانه وتعالى، وتعظيم أوامره وتعظيم نواهيه. ولذلك نقول لأهل مكة: احذروا من الوقوع في المعاصي، فإنكم في بلد حرام، في مكان فاضل، والمكان الفاضل كما ذكر أهل العلم تعظم فيه الحسنات وتعظم فيه السيئات. ولذلك ينبغي لكل من أقام في مكة أو ذهب إلى مكة لأداء العمرة أو الحج أن يعظم هذا البلد، فتعظيمه من تعظيم الله سبحانه وتعالى، فلا يقيم على المعاصي بل يتزود من الطاعات والقربات. والصلاة في هذا المسجد الحرام 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد النبوي. ولذلك عظمه الله جل وعلا وأقسم به. فهذا الحديث حديث أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله تعالى عنه، لما أراد عمرو بن سعيد بن العاص أن يجهز جيشا إلى مكة لقتال عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، جاءه أبو شريح رضي الله تعالى عنه وهو خويلد بن عمرو الخزاعي لينصحه، فقال أبو شريح: إن النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة فتح مكة حمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن مكة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، فهي معظمة منذ القدم ومقدسة، لكن الناس لم يحرموها، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تحريمها ليكون أعظم وأبلغ، كما قال جل وعلا: فمن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. تأمل، من يرد فيه بإلحاد بظلم، يعني ينوي أو يفكر أن يفعل شرا في هذا البلد، نذقه من عذاب أليم. فكيف بمن يفعل شرا في هذا البلد الحرام؟ وهذا يدل على حرمة هذا البلد وهو مكة. فقال الناس لأبي شريح: بماذا أجابك عمرو؟ قال: أجابني بقوله: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بخربة. هذه محاولة منه باطلة، أنه متوجه لقتال من هو أفضل منه وأولى بالخلافة، لكن سلط عليه عبد الملك بن مروان وقتله غدرا، وهزم جيشه وقتل أميره عليه، وهذه قصة طويلة ذكرها العلماء في كتب الحديث مفصلة، وليس هذا المقام لتفصيلها. لكن الشاهد من هذا الحديث أن مكة معظمة ومحرمة، ولا ينبغي لأحد أن يقوم بالغدر والخيانة فيها. وأيضا يستفاد من هذا الحديث أن نصح ولاة الأمور يكون باللطف واللين، لأنه أفضل وأنجح في المقصود وفي القيام بالأمر المتعين الذي يريده الناصح. وأيضا تحريم الله جل وعلا لمكة منذ القدم، منذ خلق السماوات والأرض، وهذا يدل على أنها محرمة ومعظمة ومقدسة. ولذلك كلما ازداد قلب العبد إيمانا ازداد تعظيما لمحارم الله، ولم يتعدى حدود الله جل وعلا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. أيضا يستفاد من هذا الحديث أنه يحرم سفك الدماء في مكة، وهذا هو الأصل. أيضا يحرم قطع شجر مكة، لتعظيم هذا البلد، ولذلك على المسلم أن يعرف قدر هذا البلد العظيم الذي عظمه الله جل وعلا، فلا يجوز له أن يقطع شيئا من شجر الحرم ولا من نباته إلا الإذخر وما غرسه الناس أو زرعوه، فهو لهم ملك لهم، يستطيع أن يزيلوه أو يقطعوه، لأنه ملك لهم، لأنه ملك لهم. فهذه الأمور كلها تدل على حرمة هذا البلد. فهناك أمور بسبب حرمة مكة لا تنطبق على بلد غيره، بل تنطبق عليه، أو الأحكام المتعلقة بمكة من حرمة قطع أشجارها وتنفير صيدها وغير ذلك. فينبغي للمسلم أن يعرف هذه الأحكام حتى إذا ذهب إلى مكة، سواء لأداء العمرة أو الحج أو الزيارة أو لطلب العلم أو للتجارة أو غير ذلك، أو كان ساكنا فيها، أن يعرف أحكامها، وأن يعرف أن مكة لها حرمة حرمها الله جل وعلا. نعم.
الحديث الخامس عشر بعد المئتين، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحل لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعتي هذه، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فقال العباس: يا رسول الله، إلا لذخرة، فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال: إلا لذخرة. أخرجه البخاري.
نعم، أيضا هذا الحديث كما ذكرنا يدل على حرمة مكة، وأنها لا تقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها لحرمتها إلى يوم القيامة، فهو حرام كما قال عليه الصلاة والسلام، فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها، ولا يختلى خلاه. فمن وجد لقطة في مكة فإنه يجب عليه أن يعرفها ولا يأخذها لنفسه، مهما كانت قيمتها كبيرة أو صغيرة. فقال العباس: يا رسول الله، إلا الإذخر. الإذخر نبات معروف يكثر في بلاد الحجاز، رائحته طيبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. النفور هو معناه الخروج بسرعة، يعني إذا طلب خروجكم، إذا طلب منكم الخروج للحرب بسرعة فاخرجوا كما طلب منكم، يعني إذا كان ولي الأمر الذي قام بهذه الراية في الجهاد طلب منكم النفور فانفروا، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فإذا أمر ولي الأمر بالخروج للجهاد فإنه يجب علينا أن نخرج للجهاد، إلا إذا عين أشخاصا بأعينهم، أما إذا لم يعين فإنه يجب على كل واحد منا قادر أن يقاتل العدو إذا أمر ولي الأمر بذلك. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعضد شوكه، يعني شوك مكة، لا يعضد يعني لا يقطع، ولا ينفر صيده يعني لا يزعج من مكانه ويذعر. فهناك طيور كثيرة حول الحرم نشاهدها، لا يجوز للمسلم أن يعني يخوف هذه الطيور أو يزعجها أو ينفرها من مكانها، لا يجوز، بل يتركها على حالها، يمر من عندهم مرورا فقط، لا يؤذيها هذه الطيور لحرمة مكة، وليس لحرمة هذه الطيور بل لحرمة مكة. ولا يختلى خلاه، الخلا المقصود به الرطب من الكلى كما ذكر أهل العلم، وأيضا إلا الإذخر، الإذخر نبات كثير في أرض الحجاز، يكثر في أرض الحجاز، له قضبان دقيقة ورائحته طيبة. فالشاهد من هذا الحديث أيضا أنه يدل على حرمة مكة وحرمة أشجارها وطيورها، وأن على الإنسان إذا أمر ولي الأمر بالجهاد والنفور لحرب الأعداء فإنه يجب عليه أن ينفر بسرعة ولا يتراجع ويتقاعس. ولذلك أجمع أهل العلم على تحريم قطع أشجار الحرم، وأيضا أجمع أهل العلم على إباحة أخذ الإذخر، وأيضا ما أنبته الآدمي نفسه، إذا أنبت الإنسان نباتا زرعه بنفسه فيجوز له أن يقطعه هو، لكن لا يجوز لغيره أن يقطعه، لأنه ملك له يتصرف فيه كيف شاء، سواء من الزروع أو من البقول أو غير ذلك. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، الجمهور على جواز قطع هذا الشجر الذي أنبته الآدمي، وخالف الجمهور الشافعي رحمه الله فذهب إلى تحريم ذلك وأخذ بعموم الحديث. لكن الصحيح والله أعلم أنه يجوز أن يقطع شجره، لأنه ملك له يتصرف فيه كيف شاء. فالشاهد من هذا الحديث أيضا أنه يدل على حرمة مكة، وأن لها أحكاما ينبغي للمسلم أن يعرفها وأن يعمل بها. نعم.
نعم. باب ما يجوز قتله. الحديث 126. عن عائشة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 5 من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والأقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم يقتل 5 فواسق في الحل والحرم. أخرجه البخاري ومسلم.
نعم، هذه الحيوانات أو الدواب التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم. كما هو معلوم، المسلم إذا كان محرما لا يجوز له الصيد، لا يجوز له الصيد، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. لكن هذه التي جاء النص بقتلها في الحل والحرم والإحرام لأنها مؤذية، وهي الغراب، لأن الغراب يفسد الثمار، والحدأة أو الحدأة تأتي بنطقين، الحدأة والحدأة، فالحدأة تخطف الثياب والحلي والعقرب لأنها تلسع وفيها سم قد يقتل الإنسان، والفأرة لأنها تخرب و يعني تأكل طعام الآدمي، والكلب العقور، الكلب العقور يعني الذي يعتدي على الناس ليس أليفا. فهذه خمسة حيوانات أو دواب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقتل، وسماها فواسق، سماها فواسق لأنها تخرج عن طاعة الآدمي، فالفسق هو الخروج عن طاعة الله. إذا قلنا هذا إنسان فاسق يعني خرج عن طاعة الله، عصى الله سبحانه وتعالى، فهذه الفواسق خرجت عن طاعة الآدمي، فيجوز قتلها في الحل والحرم والإحرام. وذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الحيوانات على أربعة أقسام: حيوان مستأنس مثل بهيمة الأنعام والدجاج، فهذا يباح تذكيته في كل حال. والقسم الثاني الحيوان الذي لا يؤكل لكن ليس فيه أذى للآدمي، فهذا يكره قتله، ولو قتل فليس فيه فدية. القسم الثالث الحيوان المؤذي مثل هذه التي جاء بها النص، وهي الفواسق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه يحل بل يشرع قتلها في الحل والحرم والإحرام. القسم الرابع الحيوان البري الذي يؤكل، فهذا هو الصيد، فهذا هو الصيد، فيشرع قتل هذه الحيوانات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحل والحرم لأنها فاسقة تؤذي، فيلحق بها أو بالآدمي منها أذى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. فهذا الحديث يبين أنه يجوز قتل هذه الدواب في الحل والحرم والإحرام. نعم.
نعم. باب دخول مكة والبيت. الحديث السابع عشر بعد المئتين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. أخرجه البخاري.
من النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين الكفار، كفار قريش، حروب كثيرة، وهذا الأمر أوغرق صدورهم. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة ودخلها، فوضع على رأسه المغفر. المغفر شيء من حديد يوضع على قدر الرأس، معروف يلبسونه في الحروب عادة، يقي من ضربة السيف، معروف. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يحرض على قتل أناس من المشركين، فكان منهم شخص اسمه ابن خطل، وهذا قيل إن اسمه هلال وقيل غير ذلك. قتله أبو برزة الأسلمي، فيقول أنه على رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: اقتلوه. فقال: اقتلوه. فهذا يبين أنه يجوز أن يفعل أو أن يقيم الإنسان الحد في الحرم ولو بالقتل، لأنه قتل ابن خطل وكان بعد انتهاء القتال. فهذا الحديث يبين أنه يجوز تنفيذ الحدود الشرعية ولو كان هذا الحد قتلا في الحرم، ولا بأس بذلك، لأن إقامة الحدود لا بد منها، ولا ينهى عن إقامة الحد في الحرم، لا في الحل ولا في الحرم. فهذا هو الشاهد أو ما يستفاد من هذا الحديث. نعم
نعم. الحديث 18 بعد 200 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. أخرجه البخاري.
نعم، هذه هي السنة، أن المسلم إذا أراد أن يدخل مكة فإنه يدخل من جهة كداء، وكده معروفة، حي معروف في مكة من الثنية العليا التي بالبطحة، والخروج يكون من الثنية السفلى. وكده مكان في أعلى مكة، وتسمى ريع الحجون أو قريب من هذا الاسم. الثنية السفلى، الثنية يعني طريق بين جبلين، طريق بين جبلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما حجة الوداع دخل مكة من عن طريق كدا، فهذه من السنن التي لو فعلها الإنسان يؤجر عليها، لأنه طبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم وفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند دخوله مكة وعند خروجه منها. نعم
نعم. الحديث 19 بعد 200 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة، فأغلقوا عليهم الباب، فلما فتحوا الباب كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، بين العمودين اليمانيين. أخرجه البخاري.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وطهرها من أو طهر البيت الحرام من الأصنام والصور وتماثيل وغير ذلك، دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة ومعه بلال وأسامة رضي الله تعالى عنهما، بلال بن رباح وأسامة بن زيد، وأيضا معه عثمان بن طلحة وهو حاجب البيت رضي الله تعالى عنه. فكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما حريصا على أن يتتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم وأن يعرف الأمكنة التي يأتيها النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت لغير عبادة. ولذلك فإنه كان أول داخل لما فتح الباب، فسأل بلالا هل صلى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد أن يتأكد هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المكان حتى يصلي فيه. قال نعم، بين العمودين اليمانيين، لأن كانت الكعبة في ذلك الوقت على ستة أعمدة. فكان يريد أن يتأكد عبد الله بن عمر، لأنه كان أحرص الصحابة في تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتبع سنته عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يؤخذ منه أنه يستحب دخول الكعبة والصلاة فيها والدعاء في نواحيها وجوانبها. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ذكر أن دخول الكعبة ليس فرضا ولا سنة، لكنه حسن، أمر حسن. ودخول الكعبة ليس من مناسك الحج ولا من مناسك العمرة، لا من أركانها ولا من واجباتها ولا من سننها، لكن له فضيلة في ذاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل الكعبة في حجته، لكن دخلها في عام الفتح. وجمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى يرون جواز صلاة النافلة في الكعبة وفوق الكعبة على سطحها، هذا في النافلة. لكن الخلاف بين العلماء في جواز صلاة الفريضة داخل الكعبة أو فوق الكعبة، فوق سطحها. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى والإمام مالك في المشهور عنه أن الصلاة، صلاة الفريضة، لا تصح داخل الكعبة ولا على سطحها. واستدلوا بقول الله جل وعلا: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. والمصلي في الكعبة أو على سطحها غير مستقبل لجهة الكعبة. أما النافلة فمبناها على التخفيف، يعني لا بأس بذلك، فيجوز صلاة النافلة في الكعبة وعلى سطحها فهذا الحديث يدل على جواز الصلاة، صلاة النافلة في الكعبة داخل الكعبة وفوق سطحها، ولا بأس بذلك. نعم.
باب الطواف وآدابه. الحديث 120 بعد 200 عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله وقال: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. أخرجه البخاري.
هذا الحديث يبين أن بعض الأمكنة أو بعض الأشياء أو بعض الأزمنة لا تكون معظمة أو مقدسة لذاتها، وإنما بسبب يعني تعظيم الشرع لها، كتعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قبل الحجر، وتعظيم الله سبحانه وتعالى لبعض الشهور كرمضان وعشر ذي الحجة وغير ذلك ما جاء به النص، لأن العبادات توقيفية. ولهذا جاء عمر رضي الله تعالى عنه إلى الحجر الأسود وقبله بين الحجيج، فقال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك، إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا يدل على حرص الصحابة على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في كل أفعاله وأقواله وتصرفاته عليه الصلاة والسلام. فتقبيل الحجر ليس لنفعه ولا لضرره، وإنما هو عبادة يتقرب بها العبد لله سبحانه وتعالى اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. فيشرع تقبيل الحجر الأسود لمن طاف بالبيت إذا حاذاه، إذا أمكن له ذلك، بحيث لا يزاحم الناس ولا يسبب أذية لأحد. فيستحب لمن يطوف أن يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو بما شرع من الأدعية والأذكار الواردة في السنة، ولو قرأ شيئا من القرآن سرا فلا بأس بذلك وهو يطوف، لأنه ليس للطواف ذكر محدد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو الإنسان أو المسلم في طوافه بسائر الأدعية الشرعية من أمري الدنيا والآخرة، لكن لا يعتدي في دعائه، لا يعتدي في دعائه. وبعض الناس يذكرون دعاء معينا تحت الميزاب، فهذا لا أصل له. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بما ورد، ويختم طوافه بين الركنين بقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم
نعم. الحديث 121، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. أخرجه البخاري.
النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى إلى مكة معتمرا كان معه كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في السنة السادسة من الهجرة، فخرج كفار قريش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم ولصده عن البيت هو وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، فحصل بينهم صلح، حصل بينهم صلح، بحيث أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم يرجعون هذا العام ويأتون في العام المقبل معتمرين ويقيمون في مكة 3 أيام. فجاءوا في السنة السابعة من الهجرة لعمرة القضاء عن العمرة التي في العام الماضي، عن العمرة التي في العام الماضي. فقال المشركون بعضهم لبعض: إنه سيقدم عليكم قوم وقد وهنتهم، يعني أضعفتهم، حمى يثرب. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول أراد أن يرد قولهم ويغيظهم عليه الصلاة والسلام، فأمر الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يسرعوا في أداء العمرة إلا فيما بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود، فإنهم يمشوا لا يسرعوا رفقا بهم وشفقة عليهم حتى لا يراهم المشركون. ففعل الصحابة ذلك كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الرمل الذي بين الركن اليماني والحجر الأسود سنة متبعة في الطواف، وأيضا بين العلمين في السعي سنة في الثلاثة أشواط الأولى سواء في الطواف أو في العمرة، في الطواف أو في العمرة. لكن لو فات الإنسان هذا الرمل، يعني الإسراع مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاثة، فإنه لا يقضيه، لا يقضيه. لكن تجد بعض الناس يسرعون بين العالمين في كل الأشواط السبعة، هذا لا يشرع. المشروع في ثلاثة أشواط فقط، ثلاثة أشواط الأولى، سواء في الطواف أو في السعي، إذا تمكن الإنسان أو المسلم ذلك وتهيأ له بدون أن يضايق غيره من الناس. نعم.
نعم. الحديث الثاني والعشرون بعد المئتين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط. أخرجه البخاري.
نعم، هذا نفس الحديث السابق. يخب يعني يرمل، الخب هو الرمل. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كما ذكرنا من أشد الصحابة حرصا على تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم والبحث عنها ومعرفتها، فكان يصف طواف النبي صلى الله عليه وسلم بعد قدومه إلى مكة بأنه يرمل في الأشواط الثلاثة كلها بعد أن يستلم الحجر الأسود، فذكر ذلك للصحابة حتى يعرفوا ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدل على استحباب الخبب وهو الرمل في الأشواط الثلاثة في طواف القدوم، ويمشي في الأربعة الباقية ولا يرمل. وكما ذكرنا لو فاته بعض الرمل أو كله في الثلاثة الأشواط الأولى لا يقضيها، لأنها سنة فات محلها، والأشواط الأربعة الأخيرة لا رمل فيها. وهذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد عمرة القضاء. وإذا تمكن المسلم من استلام الحجر الأسود وتقبيله فهذا مما يشرع، وهو سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن لم يتمكن فلا شيء عليه. نعم.
نعم. الحديث الثالث والعشرون بعد المئتين، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن. أخرجه البخاري.
نعم، بمحجن.
المحجن هو عصا، عصا رأسه منحني، معروف، تعرفون العصا الذي رأسه منحني، هذا هو المحجن. فكان يستلم الركن اليماني بالعصا هذه، فهذه سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. فكان كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير، طاف على بعير. فهذا يدل على جواز الطواف راكبا إذا كان له عذر، لأن المشي أفضل. لكن لو كان غير قادر على المشي كمن هو كبير في السن أو مريض أو امرأة حامل أو غير ذلك من الأعذار، فإنه يجوز له أن يركب للحاجة أو الضرورة أو المصلحة. أيضا يستحب استلام الركن باليد إن أمكن، وإذا لم يتمكن فإنه يجوز له أن يستلم الركن بالعصا ونحوها، بشرط ألا يؤذي بهذا العصا غيره من الناس. فهذا الحديث يدل على هذه الأمور. نعم.
نعم. الحديث الرابع والعشرون بعد المئتين، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين. أخرجه البخاري.
البيت المسجد الحرام له أربعة أركان، له أربعة أركان، والركن الشرقي له فضيلتان، كونه على قواعد إبراهيم عليه السلام، وكون الحجر الأسود فيه. والركن اليماني له فضيلة واحدة، وهو كونه على قواعد إبراهيم. أما الركن الشامي والعراقي فليس له شيء، أو ليس له فضل يعني يذكر في السنة، ولهذا يشرع استلام الحجر الأسود وتقبيله، ويشرع استلام الركن اليماني لكن بدون تقبيل، لكن لا يشرع في الركن الشامي والعراقي لا استلام ولا تقبيل، لأنه لم يأتي في ذلك نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العبادات توقيفية كما ذكرنا، لا بد لها من دليل، إما من الكتاب أو من السنة. فيستحب استلام الركن اليماني والحجر الأسود، ويسمى الركن اليماني والحجر الأسود الركنين اليمانيين. ولذلك استحب لمن يطوف بالبيت أن يستلم ويقبل الحجر الأسود إذا أمكن له ذلك، بدون مشقة على نفسه، وبدون أن يضايق غيره أو يضر غيره من الناس، فإذا تمكن أن يستلمه بيده وإلا وأن يقبله، وإلا يشير إليه إشارة من بعيد ويقول الله أكبر. أما قول بعض الناس بسم الله والله أكبر فلا أصل له، المشروع والذي وردت به السنة أن يقول الله أكبر، يشير إليه من بعيد ويقول الله أكبر، هكذا جاءت به بذلك السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، بهذا نتوقف وننتهي من هذه الحديث. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يبصرنا بعظمته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.